بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكر الشيخ قدس سره عدة مطالب. المطلب الأول أنه بماذا يتحقق الفاسخ في عقد الفضولي، فأجاب بأن الفاسخ على أربعة أنواع. النوع الأول هو الفسخ القولي، بأن يقول فسخت أو رددت بلفظ صريح يدل على الفاسخ، وهذا هو القدر المتيقن مما يتحقق به الرد. النوع الثاني أن يقوم بتصرف ينافي الملك، كما لو قام ببيع الجارية التي بيعت فضولان، هو يقوم ببيعها مرة أخرى أو بوطئها أو بعتقها، فإن هذه التصرفات إذا صدرت من المالك الأصلي وإن لم يقصد بها الرد فإن الرد يتحقق بها. والوجه في ذلك أنه هذه التصرفات عليكم السلام والوجه في ذلك أن هذه التصرفات تصح من المالك الأصلي بمقتضى قاعدة السلطنة، الناس مسلطون على أموالهم، فبمقتضى سلطنتهم على أموالهم نفوذ تصرفهم فيها ببيع أو عتق أو وطئ أو ما أشبه ذلك. فإذا صحت هذه التصرفات بقاعدة السلطنة فلا محالة نتيجة صحتها فوت محل الإجازة، يعني لا يمكن أن تقع الإجازة على نحو الكشف بعد صحة هذه التصرفات، فلا يمكن أن تأتي الإجازة كاشفة عن تأثير العقد من حين العقد، لأننا ذكرنا فيما سبق أنه يستحيل اجتماع صحة هذه التصرفات مع صحة الإجازة، إما أن تصح أو تصح الإجازة. وحيث أنها صحت هذه التصرفات لأنها صدرت قبل الإجازة بمقتضى قاعدة السلطنة، إذن بطل محل الإجازة فلا تنفع الإجازة حينئذ. هذا هو النوع الثاني من الرد. النوع الثالث من الرد أن تصدر تصرفات غير منافية للملك، أن تصدر تصرفات غير منافية للملك مع قصد الرد الفعلي بها، كما لو أنه عرض المبيع للبيع قاصدا بذلك الرد، فإنه إذا عرض المبيع للبيع قاصدا بذلك الرد يتحقق به الرد، باعتبار أن الرد عنوان إنشائي، فإذا قصد تحقيقه بالفعل أو بالقول تحقق بذلك. النوع الرابع أن تصدر منه التصرفات عليكم السلام التي لا تنافي الملك، كتعريض المبيع للبيع، ولكن صدرت منه من دون قصد الرد. صدرت منه تارة مع الالتفات إلى وجود عقد فضولي، وتارة شنو؟ مع عدم الالتفات. فإذا صدرت منه لا مع الالتفات، يعني صدرت منه هذه التصرفات كعرض المبيع للبيع وهو غير ملتفت إلى وجود عقد فضولي، هنا قطعا شنو؟ لا يتحقق الرد بهذه التصرفات. لما؟ لاستصحاب بقاء اللزوم. كان هذا العقد لازما من طرف المشتري، نشك أنه ما زال لازما أم لا، نستصحب لزومه. هذه التصرفات إذا وقعت من دون التفات إلى العقد الفضولي لا يتحقق بها الرد. وأما إذا صدرت مع الالتفات، مع أن المالك ملتفتون إلى وجود عقدين فضوليين، مع ذلك عرض المبيع للبيع ولم يقصد بذلك الرد، فهل يتحقق به الرد أم لا؟ الشيخ يقول: بما أن بعضهم ادعى الإجماع على أن الرد والفسخ منحصر بالفسخ القولي، هذا الإجماع صحيح نحن لا نتعبد به، لأننا لو تعبدنا به يلزم جميع أنواع الرد الفعلي أن نردها ولا نقبل بها، مع أننا قبلنا بعضها، لكن هذا الإجماع على اعتبار الفسخ القولي، على اعتبار الرد القولي، صير منشأ للإشكال. ليس إلا نقول قيام هذا الإجماع منشأ للإشكال في هذا النوع من الرد، وهو ما إذا عرض المبيع للبيع ملتفتا إلى وجود عقد فضولي لكن لم يقصد به الرد، هل هذا العرض يتحقق به الرد أم لا؟ نقول تحقق الرد به شنو؟ محل إشكال لوجود هذا الإجماع، فلا نريد أن نعتبر الإجماع دليلا، وإلا لرددنا كل أنواع الرد الفعلي، ولكنه مجرد منشأ للإشكال. يقول: ولذا العلامة في القواعد وتبعه ابنه وصاحب جامع المقاصد استشكلوا في فسخ الوكالة ببيع متعلقها بيعا فاسدا مع الجهل بفساده. بيان ذلك: مثلا أنا وكلت زيدا في ماذا؟ وكلت زيدا في بيع داري لبكرين. بعد أن وكلت زيدا في بيع داري لبكرين بعت داري لعمرين. أنا وكلته في بيع داري لزيد، بعت داري لبكرين مثلا. بيع داري لبكرين بيعا فاسدا، وأنا غير ملتفت إلى أنه بيع فاسدون، ذكروا أنه بقاء الوكالة بعد هذا البيع مشكل. تصور أن الوكالة باقي، صحيح البيع الثاني فاسد، باع الدار من عمر بعد أن وكل شخصا في بيعها من زيدين، بيع الدار من عمر وإن كان بيعا فاسدا، ولكن مجرد هذا التعريض للبيع، مجرد
إنشاء البيع فيه ماذا؟ فيه إشارة إلى نقض الوكالة السابقة، إلى عزل الوكالة السابقة، فبقاء الوكالة مع هذا البيع إن كان فاسدا مشكلون. إذن هذه الأربعة الأنواع للرد التي ذكرناها. نعم شيخنا. شلون أيضا احتياطات الوجوبية في الرسائل العملية؟ أغلب الفقهاء خصوصا السيد الخوي بمجرد أن يكون إجماع في المقابل أو شهرة قدمائية، بمجرد أن يكون إجماع أو شهرة قدمائية على المسألة لا يفتي بخلافه، وإن كان هو لا يرى الإجماع في هذا المقام حجة أو لا يرى الشهرة في هذا المقام حجة، ولكنه يراها كافية في الاحتياط. وجود إجماع أو وجود شهرة قدمائية كافية في أن يصير الفقيه إلى الاحتياط. هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني بالنسبة إلى الفسخ في العقود الجائزة. تعرضنا الآن إلى الفسخ في عقد الفضولي، وذكرنا أن الفسخ في عقد الفضولي على أربعة أنواع شرحناها. الآن الكلام في فسخ العقد الجائز، إما عقد جائز بالذات مثل الهبة فإنه عقد جائز بذاته، أو عقد جائز بالعراض مثل البيع فإنه يصير عقدا جائزا بواسطة الخيار، إذا كان فيه خيار فحينئذ يكون بل عقدا جائزا بواسطة الخيار. تارة يكون الفسخ في هذه العقود الجائزة باللافظ، كأن يقول فسخت وأبطلت، وهذا واضح ينفسخ به العقد. تارة يكون بالفعل مع قصد الفسخ، يعني قام بفعل قصد به فسخ العقد الخياري، مثلا بيع خياري، قام ببيع هذا مثلا بيع خياري، قام ببيع المبيع بيعا خياريا إلى شخص آخر قاصدا بذلك الفسخ، أيضا هذا يقع به الفسخ ويعتبر فسخا فعليا. وتارة يصدر منه تصرف مناف للملك لكن لا يقصد به الفسخ، باع كتابه من زيد بيعا خياريا، بعد أن باع كتابه من زيد بيعا خياريا باع هذا الكتاب من عمرو، لكن ما قصد به شنو؟ فسخ الأول، باع هذا الكتاب من عمرو، فهل بيع الكتاب من عمرو مع عدم قصد الفسخ يحقق الفسخ أم لا؟ يقول الشيخ يحقق الفسخ من باب ظاهر الحال كما سبق في الليلة السابقة، يعني ظاهر حاله في بيع الكتاب من عمرين بعد أن باعه من زيدين، ظاهر حاله أنه قصد الفسخ، يعني قصد فسخ البيع الأول آنا ما ثم باع الكتاب من عمرو، هذا ظاهر حاله، فنتمسك بظاهر الحال لإثبات أنه فسخ. وإلا إذا لم يكن عندنا ظاهر الحال مشكل هذا البيع الثاني، يكون شنو؟ بيعا باطلا. لما؟ لأن بيعه للكتاب من عمرو فرع ملكيته للبيع، والحال بأن المبيع باعه لشخص آخر، ملك شخص آخر، فنفوذ البيع الثاني فرع الملكية، والملكية فرع الفسخ، فلو كان الفسخ فرع البيع الثاني للزم الدور كما ذكرنا في الليلة السابقة. خب، هذا المطلب الثاني أم انتهى؟ فسخ العقد الجائز. المطلب الثالث يقول ما هي ثمرة الفاسخ؟ يعني المالك الأصلي إذا أبطل العقد الفضولي شنو الثمرة من الرد؟ يقول الثمرة من الرد هو شنو؟ عدم صحة الإجازة من نفس الراد اللي رد. يعني هو بعد أن رد العقد بعد لا تصح منه الإجازة، لكن قد تصح من غيره. كيف تصح من غيره؟ مثلا أنا بيع كتابي فضولا لزيد، بعد أن بيع كتابي فضولا لزيد أنا رددت هذا البيع، هذا البيع ما أريده بطلت. خب بعد مني أنا بعد أن رددت لا تصح الإجازة، بعد أن رددت أصبح العقد، أصبحت أنا أجنبيا عن العقد، بعد أن أصبحت أنا أجنبيا عن العقد بعد لا أخاطب بأوفو بالعقود، فإذا لا تصح مني الإجازة. زين، لكن قمت أنا ووهبت الكتاب لعمري، عمرو اطلع على ذاك العقد الفضولي اللي بين الفضولي وبين زيد، قال أجزته، مو صار الكتاب إليه، قال أنا أجزت ذاك العقد الفضولي الذي وقع بين زيد وبين الفضولي، يصح العقد الفضولي بإجازة المالك الثاني. لما؟ لأنه لم يرد. لا تصح الإجازة ممن رد، وأما من لم يرد فتصح منه الإجازة. أنا المالك الأصلي لأنني رددت هذا العقد صرت أجنبيا عنه فلا تصح مني الإجازة. أما لو ملك الكتاب مالك جديد وأجاز ذاك العقد الفضولي الواقع على كتابه فيصح منه الإجازة لأنه لم يصدر منه الرد. لا ترفع قابلية العقد للنفوذ، وإنما ترفع أهليته من جهة الرد لا من كل شخصين. هذه هي ثمرة الرد. وأما ما توهمه بعضهم من أن ثمرة الرد جواز انتزاع المبيع، يعني أنا بيع كتابي من زيد فضولا وأنا رددت هذا البيع، بعضهم يقول الثمرة في الرد أني أنا أقدر أنتزع كتابي من زيد الذي اشتراه فضولا. يقول هذه ليست ثمرة. لما؟ لأن هذه جائزة حتى قبل الرد، بالنتيجة أنا لي السلطنة على الكتاب لو لا. ما لم أجز هذا البيع، إذا بيع كتابي فضولا من شخصين ما لم أجز فلي السلطنة على انتزاعه، فانتزاعه من المشتري لا يتوقف على الرد حتى يكون ثمرة من ثمرات الرد. يكفي عدم الإجازة، ما لم أجز أستطيع أن أنتزع الكتاب من شنو؟ من المشتري. فإن قلت إذا انتزعت الكتاب خب صار رد بعد، فشلون يصير انتزاع قبل الرد؟ أنت بمجرد أن تنتزع الكتاب من المشتري تحقق بهذا الانتزاع شنو؟ الرد. فإذا تحقق به الرد الفعلي فحينئذ ما يتصور انتزاع قبل الرد. يقول لا، الانتزاع أعم من الرد، لأن الانتزاع لعله مثلا من باب الانتفاع به، أعطيت باع الكتاب قلت له بالله أعطيني هذا الكتاب باشوف فرق مطلب برجع عليك مثلا، أريد شوف مطلب مهم أرجع عليك مثلا، دقيقة أخذت الكتاب رجعته، هذا لا يصدق عليه أنه شنو؟ رد. انتزاع الكتاب أعم من الرد، فمجرد الانتزاع جائز بقاعدة السلطنة بلا حاجة إلى الرد، فلا يكون ثمرة من ثمرات الرد. ولكن بإذن المشتري، مو لا اعطيني اياه، قال ما يخالف اخذه.
يعني عمل سلطنت في هذا الوقت
بالنسبة لك،
يعني المشتري من عمل سلطنت في
الصور على اي حال رضي بذلك؟ لا. نعم، لو ثبت كفاية ذلك في العقود الجائزة كفاها هنا بطريق أولى كما عرفت، لكن لم أدق قرأناها مو بل إيه؟ نعم لو ثبت كفاية ذلك، ذلك أي شيء، يعني التصرفات التي لا تنافي الملك مثل تعريض المبيع للبيع، لو ثبت كفاية ذلك يعني كفاية تعريض المبيع للبيع في فسخ العقود الجائزة مثل عقد الهبة، كفى في شنو؟ كفى في الرد هنا يعني في عقد الفضولي بطريق أولى. هذا مضى عندنا أن الرفع أولى من الدافع، مضى عندنا هذا كما عرفت، ولكن لم يثبت ذلك، يعني لم يثبت أن هذه التصرفات تكفي في فسخ العقود الجائزة، فالمسألة محل إشكال. بل الإشكال في كفاية سابقه أيضا، شنو سابقه؟ وهو أن يعرض المبيع للبيع مع الالتفات إلى وجود عقد فضولي، لأن احنا الآن نتكلم في تعريض المبيع للبيع مع عدم الالتفات، قلنا هذا فيه إشكال. يقول بل الإشكال حتى في سابقه وهو تعريض المبيع للبيع مع الالتفات، تعريض المبيع للبيع مع الالتفات إلى وجود عقد فضولي مو معلوم يتحقق به الرد ما لم يقصد عنوان الرد. بل الإشكال في كفاية سابقه أيضا، ليش؟ فإن بعض المعاصرين يظهر منهم صاحب الجواهر دعوى الاتفاق على اعتبار اللفظ في الفسخ، يعني يعتبر في الفسخ أن يكون شنو؟ لفظيا كالإجازة، كما يعتبر في الإجازة أن تكون لفظية، يعتبر في الفسخ أن يكون لفظيا. ولذا يعني لأجل اعتبار اللفظ استشكل العلامة في القواعد في بطلان الوكالة بإيقاع العقد الفاسد على متعلقها جاهلا بالفساد، يعني أنا وكلت أولا زيد قلت له بيع داري، بعد أن وكلته في بيع داري قمت أنا بعت الدار إلى شخص آخر بيعا فاسدا وأنا أجهل بأن البيع الثاني فاسد، هل يعد البيع الثاني إبطالا للوكالة؟ احتمل العلامة أن يكون شنو؟ إبطالا. ولذا استشكل في القواعد في بطلان الوكالة بإيقاع العقد الفاسد على متعلق الوكالة، شنو متعلق الوكالة؟ هو الدار نفسها، جاهلا بفساده يعني بفساد البيع. وقرره يعني وقرر الإشكال ابنه في الإيضاح والكركي، وقرره قرر العلامة، وقرره في الإيضاح وجامع المقاصد على الإشكال، قرره يعني أقره على الإشكال. منشأ الإشكال هو وجود هذا الإجماع، وإلا لو لم يكن هذا الإجماع موجود لبطلت الوكالة بعد، ما يحتاج إشكال، لو لم يكن هذا الإجماع موجود لبطلت الوكالة. أنا وكلتك في بيع الدار ثم أنا بعت الدار من آخر، فالوكالة الأولى بطلت. لما؟ لأن البيع الثاني فسخ فعلي، لكن لوجود إجماع على أن الفسخ لابد أن يكون قوليا استشكلوا في الفسخ هنا، فمنشأ الإشكال وجود الإجماع على اعتبار الفسخ القولي. بما أن هذا الإجماع موجود ولذلك خلى العلامة يستشكل في بقالك، نحن من نستشكل في شنو؟ في أن التصرفات المنافية للملك مع عدم قصد الفسخ هل يتحقق به الفسخ أو لا؟ والحاصل، هذا الحاصل تلخيص لما مضى، والحاصل أن المتيقن من الرد يعني من رد العقد الفضولي هو الفسخ القولي، هذا النوع الأول من الرد، احنا قسمنا أربعة أنواع، هذا النوع الأول. وفي حكم الرد القولي تفويت محل الإجازة، كيف تفويتها؟ بحيث لا يصح وقوعها على وجه، يعني على وجه الكشف، مو لا يصح وقوعها أصلا، لا يصح وقوعها على وجه الكشف، تفويت محل الإجازة بحيث لا يصح وقوعها على وجه يؤثر من حين العقد، يعني على وجه الكاش. مثل شنو؟ مثل التصرفات المنافية للملك، البيع والواط والإيت والعتق وما شاكل ذلك. خب، هذا النوع الثاني من الرد. النوع الثالث: وأما الرد الفعلي وهو الفعل المنشأ به مفهوم الرد، يعني عرض المبيع للبيع قاصدا الرد، فهو قد أنشأ شنو؟ مفهوم الرد. فقد عرفت نفي البعد عن حصول أنه لا يبعد حصول الفسخ به. وأما مجرد إيقاع، هذا النوع الرابع، وأما مجرد إيقاع ما ينافي مفهومه قصد بقاء العقد، مثل أن يعرض المبيع للبيع لكن مو قاصد الرد، مجرد إيقاع ما ينافي مفهومه قصد بقاء العقد، يعني لو كان يريد يبقي العقد ما عرض المبيع للبيع، فتعريض المبيع للبيع ينافي مفهومه بقاء العقد الأول. وأما مجرد إيقاع ما ينافي مفهومه قصد بقاء العقد من غير تحقق مفهوم الرد، ليش؟ لعدم الالتفات إلى وقوع العقد قبله، فالاكتفاء به في الرد مخالف شنو؟ للأصل. يا أصل اللزوم استصحاب اللزوم. هذا بالنسبة لعقد الفضولي. وفي حكم ما ذكرنا وهو العقد الفضولي، عقد الوكالة وعقد الوصاية مو الوصية. اشتبه بعض المحشين وقام يعلق الوصية مو معلومة، مو وصية، يقول وصاية مو وصية، يعني جعله شنو؟ جعله وصيا والوصاية، ولكن الاكتفاء فيهما بالرد الفعلي أوضح. يعني إذا نكتفي بالرد الفعلي في ماذا؟ في عقد الفضولي نكتفي بالرد الفعلي في الوكالة والوصاية بنحو أوضح. لما؟ لأن العقود كما يقسموها إلى تنقسم إلى عقود معاوضية وعقود إذنية. الوكالة من العقود الإذنية، الوصاية من العقود الإذنية، يعني المتقومة بإذن المالك بمجرد أن يرفع إذنه طار العقد بتمامه. هذا مو مثل البيع، البيع عقد معاوضي تمليك بعوض، أما عقد الوكالة مجرد إذنين، فلذلك يرتفع بارتفاع الإذن. فإذا كان التمليك يرتفع بالفسخ من باب أولى أن يرتفع الإذن بالفسخ، لذلك قال الفسخ في هذه العقود الإذنية شنو؟ أوضاح. وأما الفسخ في العقود الجائزة، مر علينا الفسخ في عقد الفضولي، الآن الفسخ في العقود الجائزة، إما جائزة بالذات مثل الهبة أو جائزة بالخيار كالبيع، فالفسخ فيها منحصر باللفظ أو الرد الفعلي، يعني أو الفعل الذي قصد به شنو؟ إنشاء الرد. وأما فعل ما لا يجامع صحة العقد، يعني أن تقوم بفعلين لا يجتمع مع صحة العقد الأول، وهي التصرفات المنافية للملك مثل العتق مثل الواط. وأما فعل ما لا يجتمع مع صحة العقد الأول كالواط والعتق والبيع، يعني يقول التصرفات المنافية للملك، فالظاهر أن الفسخ بها من باب تحقق القصد قبلها، هذا اللي سميناه شنو؟ ظاهر الحال، يعني ظاهر الحال أنه قصد الفسخ أولا ثم قام بهذه الأفعال، وليس تحقق الفسخ بها من باب منافاتها لبقاء العقد. هذا سبق نفس المطلب في الليلة السابقة، لا لمنافاتها لبقاء العقد. لماذا؟ لأن مقتضى المنافات بطلانها لا تحقق الفسخ بها، لأن قلنا تحقق الفسخ بها يكون دوريا، تحقق الفسخ بها فرع الملكية، الملكية فرع الفسخ، والفسخ شنو؟ فرع تحقق الفسخ بها، فيلزم الدور سبق بيانه في الليلة السابقة، لا لمنافاتها لبقاء العقد، وإلا فإن مقتضى المنافات بطلانها لا انفساخ العقد بها، عكس ما نحن فيه. عكس ما نحن فيه يعني شنو؟ في عقد الفضولي. إحنا في العقد الفضولي شنو نقول؟ في العقد الفضولي إذا بيع كتابي فضولا، بعد أن بيع كتابي فضولا قلت أنا بعت إلى شخص آخر، هذا البيع يصح مني. ليش يصح مني؟ لمقتضى قاعدة السلطنة، فإذا صح مني بطلت الإجازة. أما في عقد الخيار بعت كتابي بيعا خياريا لك، بعد أن بعت كتابي بيعا خياريا لك قمت بعته من عمرو، هنا لا يصح مني هذا البيع إلا إذا فسخت البيع الأول، عكس عقد الفضولي. في عقد الفضولي يصح مني البيع وتبطل به الإجازة، في العقد الخياري لا يصح مني البيع الثاني إلا إذا رفعت يدي عن البيع الأول. صار معلوم؟ عكس ما نحن فيه يعني في عقد الفضولي. تو تمام الكلام في محل بعشير يقول تم الكلام. ثم إن الرد، الآن المطلب الأخير، ثم إن الرد إنما يثمر، شنو ثمرة الرد؟ في عدم صحة الإجازة بعده. قولوا في عدم صحة الإجازة ممن رد، لا مطلقان، في عدم صحة الإجازة ممن رد لا مطلقان، وإلا تصح الإجازة من غيره. وأما انتزاع المال من المشتري لو أقبضه الفضولي المال، سلم الفضولي الكتاب قال لا أخذه، أنا الآن أريد أنتزع الكتاب، فلا يتوقف جواز الانتزاع على الرد، بل يكفي فيه يعني في جواز الانتزاع عدم الإجازة، ما دام أنا ما أجزت أخذ كتابي بمقتضى قاعدة السلطنة. والظاهر هذا دفع دخل، كان واحد يقول أخو نفس الانتزاع هو رد، فلا يتصور انتزاع قبل الرد، يدفع هذا التوهم. والظاهر أن الانتزاع بنفسه رد، لكن مع القرائن الدالة على إرادة الرد منه لا مطلق الأخذ، لأنه يعني مطلق الأخذ شنو؟ أعم من الرد. ولذا ذكروا، من هم ذكروا؟ البقالين لو شقالين الفقهاء. ولذا ذكروا أن الرجوع في الهبة لا يتحقق بالانتزاع. إذا أنا وهبتكم كتابي، بعد أن وهبتكم كتابي الله شوية أخذ هذا الكتاب، أريد أشوف مطلب من المطالب شوية، هذا لا يتحقق به رجوع في الهبة، ما زالت الهبة موجودة ما لم أقصد الرجوع. ولذا ذكروا أن الرجوع في الهبة لا يتحقق بالآخذ.
فقط عنه.